أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. حديثنا هذا اليوم من المسائل أيضا الشائعة في حياة الأفراد والمجتمعات، وتقريبا سمة من سمات الحضارة اليوم، وهي مسألة الخشونة وما يسمى بالعنف الآن في المجال الفردي أو في مجال التعامل الأممي والاجتماعي. نحب أن نقسم الحديث إلى أربعة فصول نركز على بعض هذه الفصول. هنالك خشونة مع النفس، وهناك خشونة مع الغير، والخشونة مع الغير على قسمين: هنالك خشونة في التعامل الفردي، وهناك خشونة في التعامل الاجتماعي. أما الخشونة مع التعامل الفرد مع الذات، هذه الأيام قد لا نرى لها صورة واضحة. المرتاضون في الهند، بعض العباد الزهاد قديما، كانوا يرهقون أنفسهم ببعض المظاهر، ببعض الالتزامات، ببعض التروك، لأجل الوصول إلى بعض الدرجات الروحية. لهم نظرية أنه النفس إذا تقهر وتحبس ويحد من إعطائها ما تريد فإنها تنمو وتكبر وتصبح لها قوة خارقة تؤثر في عالم الطبيعة. هذه الأيام طبيعة الناس لا تميل إلى هذا الاتجاه، أغلب الناس يميلون إلى حالة الترف والاسترسال والتملي من أنواع المتع وما شابه ذلك. نعم، هنالك نوع من الخشونة في التعامل الوظيفي. حقيقة بعض الناس لأجل كسب المال لا يرحم نفسه، هو لا يريد كما يريده مرتاضو الهند الدرجات الروحية، يريد أن يوسع من دائرة أمواله ومحلاته وثروته، فيكلف نفسه فوق طاقتها حرمانا من النوم، من الطعام الجيد، من الراحة وما شابه ذلك. وإخواني، هذه من صور الغبن. الإنسان، بعض الناس يأتي من العمل المضاعف وهو مرهق لأجل الدنيا، يعطي الدنيا حقها تماما، لا ينقص من وظيفته ووقته شيئا. أما عندما يصل الدور للصلاة والمسجد والنافلة وما شابه ذلك، تراه في بعض صلوات الفجر هذه الأيام وفي كثير من الأيام، البعض يرهق نفسه ليلا يصلي هنا ويتعب ويأتي، وإذا به ينام في سجوده مثلا. هذه صورة مرفوضة من صور إرهاق النفس في الجانب الوظيفي على حساب الأخلاق والتعامل مع الأولاد والزوجة وما شابه ذلك. حديثنا نركز إخواني في الخشونة مع الغير. حقيقة نلاحظ حسب الإحصائيات الموجودة أنه عالمنا اليوم محكوم بالخشونة والغريزة، وكعين على ذلك وكدليل في عالم السينما والأفلام، أنتم تعرفون أن أكثر الأفلام رواجا هذه الأيام إما في مجال إثارة الغريزة أو في مجال العنف، الضرب، التحطيم والتكسير وما شابه ذلك. وبين قوسين إخواني، احذروا هذه الوسائل الإعلامية. طالما رأينا الطفل البريء بعد مشاهدة هذه المسلسلات يحاول أن يتقمص دور هذه الشخصيات المنحرفة. إخواني، نلاحظ بأنه حياتنا ليست بحياة رفيقة، الرفق لا وجود متميز له في حياتنا وفي تعاملنا. أغلب الناس كأنه يحتاج إلى إثارة بسيطة ليحتد في القول، ليبرز خشونته في التعامل. ما هي أسباب الخشونة في التعامل هذه الأيام؟ أولا، من أسباب الخشونة في التعامل الابتلاء بالمعاشرة القهرية. إنسان يعيش في وسط عائلي معين، الجو متوتر مكفهر، الزوجة غير موافقة لطباع الرجل، الوالدان لا يتفهمان الولد، الجو جو متوتر مشحون. من الطبيعي أن يتعود هذا الإنسان، يصبح مزاجه الأولي عبارة عن مزاج الخشونة. وطالما قلنا في أحاديث سابقة إخواني، احذروا التوتر المنزلي. الإنسان إذا لم ينزع فتيل الانفجار في عائلته، ونحن نعتقد أن الله عز وجل أن أغلب الزيجات زيجات بين وجودات غير متطابقة تماما في الفكر والمزاج. من يدعي أنه أخذ امرأة قياسية؟ وأية امرأة تدعي بأنها وجدت رجلا قياسيا؟ هنالك نقص في الطرفين، وخاصة في هذه الأجواء التي لا تربي الإنسان على المثل والأخلاق الصحيحة من كل الجهات. إذن الإنسان الذي يعيش مثل هذا الوسط عليه أن يحذر هذا الجانب. وتقريبا رأينا الإنسان المتوتر عادة عندما تبحث عن الأسباب ترى السبب الأول يكمن في تعامله البيتي، في حياته الزوجية، ينعكس على سلوكه الاجتماعي والوظيفي بشكل واضح. من موجبات حالة الخشونة في التعامل، وأيضا هذا لا ينبغي أن ينكر، الحالات المرضية، كبر السن. أيضا الإنسان كلما ارتفع في سنه كلما زادت أمراضه، أصبح يميل إلى الخشونة في التعامل وشيء من الحدة في القول والفعل. من أسباب الخشونة في التعامل النظرة الدونية واحتقار الآخرين. نلاحظ أن المرأة تعاملها جيد مع أخواتها، مع صديقاتها، ولكن عندما يصل الدور إلى هذه الخادمة المسكينة الغريبة التي لا ناصر لها إلا الله عز وجل، لا نلاحظ ذلك الأسلوب المهذب. هنالك خشونة في التعامل. وحقيقة إخواني، احذروا هؤلاء المستضعفين، لأنه الظلم الواقع عليهم قد ينتقم منه قريبا وسريعا، وخاصة مع الشكوى إلى الله عز وجل. هذه النظرة الاحتقارية للآخرين أيضا من موجبات تهيئة الأرضية للخشونة في التعامل. من موجبات الخشونة، وهذه أيضا لها واقع، الخشونة الطبيعية. في قسم من الناس تكاد تقتنص منه الابتسامة اقتناصا، الأصل أن يكون مكفهرا. إذا حدثت حادثة نكتة جدا قوية ومثيرة، من الإمكان أن يمن عليك بابتسامة باردة. هناك قسم من الناس طبيعتهم طبع الخشونة. هذه الطبيعة إما لها أصول وراثية، الآباء الخشنين في التعامل بطباعهم من الممكن أن ينتقل للأولاد. والجانب البيئي والوراثي، نلاحظ في عالم البادية هناك خشونة، أهل البوادي فيهم شيء من الحدة. بعض البلاد، بعض المدن، لا أدري ما هو السبب، الطباع الخشنة أيضا موجودة، ولا ينبغي الاسترسال لهذه الناحية. صحيح هناك طبع وراثي، طبع بيئي، ولكن هذه الملكات قابلة للتصحيح بلا شك. إخواني، هذه الخشونة التي ذكرنا بعض الأسباب، وهنالك أسباب أخرى أيضا، من القبيح أن تتجلى مع بعض العناصر. الخشونة مرفوضة دائما، ولكن مع البعض الإنسان لا ينبغي أن يعمل الخشونة مع الطفل الصغير. إخواني، المؤمن إذا كان صواما وقواما ومعطاء وذاكرا وعابدا وزاهدا، ولكن في موقف من المواقف إذا استعمل الخشونة مع طفل بريء، مع طفله، مع طفل الغير. ولهذا نلاحظ بعض المدرسين في المدارس الذين يمتهنون التربية والتدريس حقيقة يعانون من بعض قساوة القلب ومن بعض الابتلاءات، لأنه مبتلى يدرس جماعة من الطلبة في الصف، ذلك اليوم يأتي له مشكلة مع زوجته، وإذا به يصب جام غضبه على هذه الأطفال، وخاصة من يدرس في مستوى الابتدائي أو ما شابه ذلك، حركة غير مقبولة أبدا. واقعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الرحمة، ضرب لنا أروع المثل في هذا المجال. قاتل الله المستشرقين والمغرضين والكفر المنافقين الذين يتهمون الإسلام بالخشونة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع أحدهم يقول: يا رسول الله، ما أعلم أني قبلت ولدا لي قط. وكأنه يفتخر بهذه الصفة، وأنه ما قبل ولدا له قط. فغضب النبي حتى التمع لونه. النبي إذا كان يغضب يعرف الغضب بعض الأوقات في وجهه الشريف، فقال: إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فما أصنع بك؟ أنت إنسان قد نزعت الرحمة من قلبك، لا تقبل ولدك؟ هل هذا امتياز أن لا تقبل ولدا؟ من لم يرحم صغيرنا ويعزز كبيرنا فليس منا. وهذه الرواية معروفة، رأيت الرواية تارة ينقل عن الحسن عليه السلام وتارة عن الحسين عليهما السلام، أنه سمع بكاءه وهو صبي فقال لفاطمة: ما للحسن، في رواية تنقد القضية بالنسبة للحسين عليه السلام، ألم أقل لك أن بكاءه يؤذيني؟ يقول النبي لفاطمة وفيها نبرة من نبرات الاعتراض: ما للحسن، ألم أقل لك أن بكاءه يؤذيني؟ من المواقف الدالة على ضرورة الرفق بالضعاف من الخلق كالنساء مثلا، في معركة خيبر أخذ علي عليه السلام أخذ صفية وسلمها بيد بلال وقال: لا تضعها إلا في يد رسول الله. طبعا في يد الرسول لا بمعنى الملامسة، يعني تحت سيطرة النبي، لأنها يهودية ومن العائلة الشريفة، قصدي من العائلة الموجهة من اليهود. يقول: أخرجها بلال، يقول النص، ومر بها على القتلى، على قتلاها وعلى قتل اليهود، وقد كادت تذهب روحها. امرأة أسيرة يهودية صحيح، ولكن بلال بدلا من أن يأخذها من طريق لا قتلى فيه، وإذا به يمر على قتل اليهود كأنه يريد أن يريها القتلى. فقال النبي: يا يهود العالم، اسمعوا إلى هذا الحديث المروي عن نبي الإسلام. فقال صلى الله عليه وآله: أنزعت منك الرحمة يا بلال؟ لماذا تأتي بهذه المرأة الأسيرة اليهودية وتمر بها على القتلى، على قتلاها؟ أنزعت منك الرحمة يا بلال؟ طبعا هنا لا داعي لأن نعرج على ما فعله المسلمون بأهل بيت النبوة عندما مروا بهن على قتلاهن. المهم إخواني، هذه هي المواقف الإسلامية في التعامل مع الغير. الآن ماذا نعمل؟ ما هو الحل؟ علمنا الأسباب، طبعا إذا عرف السبب عرف العلاج أيضا. قلنا من عوامل الخشونة النظرة الدونية، العكس، العلاج أن تنظر إلى كل إنسان على أن هذا يمثل رب العالمين، خليفة الله في الأرض، هذا مخلوق لله عز وجل. إخوان، التفتوا جيدا إلى هذا، إلى ما أقوله لكم. في الحياة الاجتماعية قل أن تعاشر إنسانا أو إنسانة إلا وله حق عليك. لك صديق يوم من الأيام دعاك إلى بيته، ألم تأكل من طعامه؟ فله حق عليك. هذه المرأة المسكينة التي أمضت شبابها معك، كم من الحقوق، هذه الحقوق تنكر بموقف، بغلطة ولو كبيرة من المرأة. نحن لا نعصم الآخرين، ولكن الحياة الاجتماعية هنالك خدمات متقابلة. أئمتنا عليهم السلام كانوا حقيقة حذرين جدا في هذا المجال، حتى أن بعض الروايات تقول الذي لا يتولاهم لا يكون في منهجهم، لا تكلفوهم قضاء الحوائج، لأنهم إذا قضوا لك حاجة فقد أصبح لهم حق على أئمتنا عليهم السلام، والإمام لابد أن يؤدي هذا الحق يوما ما. إذن الآخرون أولا محترمون، وثانيا لهم حقوق عليك ولو أدنى شيء. يوم من الأيام اتصل بك وأذهب عنك هما، وجب حقه عليك. إخواني، لا ننسى هذه الحالة من الحفظ الجميل وحفظ المعروف. المؤمن ينسى إحسانه لغيره، ولكن لا ينسى إحسان الغير ماذا في حقه. هذه من موارد العلاج. إخواني، من الأسباب الموجبة لعدم الخشونة في الحياة مسألة أن الإنسان الخشن، الإنسان الغضوب الحاد في المزاج، حقيقة ألعوبة بيد الشيطان. إبليس قال لنوح: لك عندي يد سأعلمك خصالا. قال نوح: وما يدي عليك؟ ما الذي خدمته أنت يا إبليس؟ قال: دعوتك على قومك حتى أهلكهم الله جميعا. إبليس كان في إجازة بعد نوح، لأنه ليس على الأرض ديار، فكان مرتاحا إلى فترة. قال: إياك والكبر والحرص، وإياك والحسد. ثم قال له أن الكبر هو الذي حملني على أن تركت السجود لآدم، فأكفرني وجعلني شيطان رجيم، يعترف بأنه شيطان رجيم. وإياك والحرص، فإن آدم أبيح له الجنة ونهي عن شجرة واحدة، فحمله الحرص على أن أكل منها. وإياك والحسد، فإن ابن آدم حسد أخاه فقتله. فأخبرني، قال نوح: أخبرني متى تكون أقدر على ابن آدم، متى تتسلط على ابن آدم؟ فخذ الكلام من خبير، من معترف، من منطلق الخبرة في عمله. قال: عند الغضب، عندما غضب بني آدم، عندما يغضب فأنا أقدر ما أكون عليه. وهذا حديث النبي إخواني، هذا الحديث اجعلوه لائحة ثابتة في حياتكم. لو حبذا لو أن أحدنا كتب هذا الحديث في سجل مذكراته، إن كان له سجل، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويا له من حديث: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. نعم، نري إبراهيم ملكوت السماوات، هل له صلة قرابة مع رب العالمين؟ تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشياطين تحوم حول قلوبنا، والله عز وجل لا يري ملكوته قلبا مشغولا بالأباطيل والأوهام والخشونة في التعامل. عن علي عليه السلام: هؤلاء أطباء النفوس. واقعا تعبير الإمام عليه السلام تعبير قاطع وحاسم، تقول: شدة الغضب تغير المنطق. لك منطق، كلامك صحيح، تريد أن تنهى أهلك عن المنكر، تأمر ابنك بالمعروف، ولكن عندما تغضب يتغير المنطق، تأتي بدليل لا ينسجم مع مدعاك، تغير المنطق وتقطع مادة الحجة. لك حجة ولكن تقطع عنك الحجة وتفرق الفهم. عند الغضب لا يمكنك أن تسيطر على أفكارك. أنت لماذا تغضب؟ تغضب لتغير الواقع، واقع الموظف أو الزوجة أو الأولاد أو العمال مثلا، وأنت في حال الغضب تفوت على نفسك الفرصة للتأثير على الآخرين. وإمامنا الصادق عليه السلام يبين لنا في كلمة مختصرة: ليس لإبليس جند أشد من ماذا؟ من النساء والغضب. عالم الشهوة وعالم الغضب جنود إبليس. كذلك هذا الحديث أيضا من الأحاديث الطريفة، أحاديث أهل البيت حقيقة تضفي نكهة على أحاديثنا وخطبنا. يقول طبعا هذا الحديث ليس من المعصوم ولكن ممن تربى في دائرة المعصوم، يقول: ما سمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم، إذا كان هذا كلام تلاميذهم فكيف بهم؟ يقول: ما استفدت في طول صحبتي إياه شيئا أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام. سألته يوما عن الإمام: أهو معصوم؟ قال: نعم. قلت له: فما صفة العصمة فيه وبأي شيء تعرف؟ ما الدليل؟ قال: إن التفت. هذا الحديث حقيقة طريف، ليس بحديث ولكنه تحليل من هشام بن الحكم هذا المتكلم الإمامي. قال: إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامسة لها: الحرص والحسد والغضب والشهوة. انحرافات الخلق إما من حرصهم أو من حسدهم أو من غضبهم أو من شهوتهم، وهذه منتفية عن المعصوم. لماذا؟ بدليل. يقول: لا يجوز أن يكون حريصا على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه. لماذا يكون حريصا على الدنيا وهي تحت خاتمه؟ لأنه خازن المسلمين، فعلى ماذا يحرص؟ ولا يجوز أن يكون حسودا، لأن الإنسان إنما يحسد من فوقه وليس فوقه أحد، فكيف يحسد من هو دونه؟ كلام منطقي جميل. ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله عز وجل، فإن الله قد فرض عليه إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. إذا غضب وكان الغضب له حد شرعي أقام الحد، وأما إذا كان الفعل لا يستلزم حدا شرعيا لماذا يغضب المعصوم عليه السلام؟ وأخيرا: ولا يجوز أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة، لأن الله حبب إليه الآخرة كما حبب إلينا الدنيا، فهو ينظر إلى الآخرة كما ننظر إلى الدنيا. فهل رأيت أحدا ترك وجها حسنا لوجه قبيح، وطعاما طيبا لطعام مر، وثوبا لينا لثوب خشن، ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية؟ كلام في من أروع ما يكون. إخواني، إذن التدبر في هذه المضامين، الرؤية الفكرية التأملية، كذلك من موجبات الارتداع. إخواني، الخشونات المتفرقة، اليوم خشونة وغدا خشونة، مع الخادمة، مع الزوجة، مع الأولاد، وإذا بصاحبنا بعد سنة سنتين تحول إلى إنسان خشن بطبعه، وإذا به يحاول أن يتكلف الرفق فلا يمكنه ذلك، وهي مرحلة خطيرة. من سلبيات الخشونة والعلاج أيضا هنا أن الإنسان الخشن لا جماعة له، لا صديق له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لاحظوا الأيام، الإنسان الحاد المزاج دائما يمشي لوحده لا صديق له، حتى الزوجة والأولاد إن أمكنهم الهرب لهربوا منه. إذن هذه أيضا من موجبات الالتفات لعدم الخشونة الإساءة إلى الدين. هذه الأيام نسمع في وسائل الإعلام بعض الجماعات المتطرفة الخشنة في شرق الأرض وغربها، وطبعا هناك أيدي خبيثة وراء هذه الجماعات المتطرفة الخشنة لا شك في ذلك، ولكن المشكلة أن هؤلاء لهم خشونتهم باسم الدين. جماعة جاهلة تجتمع في زاوية من الزوايا، وإذا بها تريد أن تروج لشريعة الله عز وجل بالقتل والزور والطرق اللا إنسانية. ولهذا نلاحظ أن هذه الأيام مع الأسف بعض الأرضيات لأسلمة الناس فقدت لأجل خشونة هؤلاء الجهلة الذين ما عرفوا الدين، الذين لم يفهموا حدود الدين. من موجبات الخشونات الاجتماعية الحزبية وما شابه ذلك أنه لا منطق لهم، الذي له منطق وفكر يفتح الميادين بفكرهم، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين. نعم، نحن نتأسف أن تنبثق جماعات كالفطر من هنا ومن هنا، وكما قلت أن هناك يقين بأيدي خبيثة وراء الكواليس لتشويه الدين وسمعة المسلمين. نحن نرفض هذه الخشونات، ومتى انتشر الإسلام بهذا الأسلوب؟ النبي جاء بالشريعة السمحة السهلة في مكة يتحمل أنواع العذاب له ولمن معه، وهو يدعو الناس بالمنطق والبرهان. نعم، النبي قاتل في المدينة عندما أقيمت الحكومة الإسلامية، والبعض كان حجر عثرة، وإلا لما قاتل أحدا صلوات الله وسلامه عليه. إذن إخواني، ننتهي بالقول أن الخشونة ظاهرة سلبية مقيتة، سواء في الحركات السياسية أو في الحركات الفردية، والإنسان الخشن لا يمكنه أن يحقق أهدافه في هذه الحياة، يعيش عالم التوتر والانهيار، وهؤلاء عاقبة أمرهم في ختام حياتهم الانهيار العصبي، الأمراض البدنية المرتبطة بالتوتر النفسي، خسر الدنيا والآخرة باتباعهم سبيل الغي. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على الهدى والتقوى. اللهم اجعل التقوى زادنا، أبلغ سلامنا في هذا اليوم إلى صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.